إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس فيها. هذه الآية العظيمة التي ذكرها المؤلف في هذا الباب، وهي متعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وأسماء الله كلها حسنى، وهذا الباب من أعظم الأبواب في هذا الكتاب، من أعظم الأبواب، لأنه يتحدث عن أسماء ربنا سبحانه وتعالى التي كثير من الخلق يعرفونها. فإن من أسمائه الخالق، والخلق يعرفون هذا الاسم ويرون الخلق، فهم يعرفون هذا الاسم ويرون واقعه في الأرض. ومن أسمائه الرحمن، الرحيم، الصمد، إلى غير ذلك من الأسماء. ولذلك أعظم شيء يفعله المؤمن أن يعرف أسماء رب العالمين، وأن يتعبد لله بموجب هذه الأسماء، وأن يتوسل إلى الله في دعائه بهذه الأسماء. ولهذا نرى القرآن العظيم لا تكاد تمر آية إلا وفيها أسماء لله عز وجل، وفيها أفعال لله عز وجل تدل على صفاته. ولله الأسماء الحسنى، والحسنى هي البالغة الحسن الكاملة الذي لا يضاهيها شيء أبدا، وهي: والعبد يوحد الله عز وجل، يوحد الله بإفراده بأسمائه، فيجعل أسماء الله عز وجل هو سبحانه وتعالى منفرد بها، فليس هناك خالق غير الله، وليس هناك رحمن غير الله عز وجل، وليس هناك عالم العلم المطلق الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ليس هناك عليم ولا علام يشارك الله عز وجل في هذا. فمن عرف الأسماء الحسنى وما تدل عليه وتعبد الله بها، فإنه لا شك سوف يحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولهذا لا نستغرب إذا رأينا أن المؤلفين القدامى من السلف لما كتبوا في التوحيد، مثل الإمام البخاري في صحيحه كتاب التوحيد، مثل ابن خزيمة، مثل ابن مندة، فإنهم أكثر ما يوردون في هذا الكتاب هو ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. لأنهم يعلمون أن من أتقن هذه الأسماء وعرفها وتعبد الله بها فإنه يحقق التوحيد. ولهذا كما جاء في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصى أسماء الله عز وجل 99 دخل الجنة، وهي مبثوثة في الكتاب والسنة، والدعاء لا يكون إلا بها. ولهذا المسلم لما يدعو الله عز وجل فإنه إن أراد مغفرة يقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رحمن ارحمني، فهو يدعو الله عز وجل بها، لأنه كيف يدعوه إلا بأسمائه سبحانه وتعالى. وأسماء الله عز وجل تدل على الصفات التي لله سبحانه وتعالى، فإنها ليست مجرد أسماء لا تدل على صفات، فكل اسم لله عز وجل فهو يدل على صفة، صفة حقيقية مطابقة، بخلاف البشر، فإن البشر قد تسمي رجل شجاع وهو ليس بشجاع، قد تسميه كريم وهو ليس بكريم. أما أسماء الله عز وجل فإنها تدل على معانيها الكاملة لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أحد الصحابة يعني متعلق بسورة الإخلاص لما فيها من أسماء الله العظيمة وما فيها، وهي تدل على الصفات، تدل على ما فيها من الصفات. ولهذا من حبه لهذه السورة كان في سرية ويصلي للصحابة، فإذا قرأ الفاتحة وقرأ سورة ختمها بقل هو الله أحد، فقالوا له: أنت لا تكتفي بهذه السورة وأنك دائما تكررها، لماذا؟ فقال: أنا أحب هذه السورة. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه ما حصل منه، فقال: اسألوه لماذا يحبها؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. لأنها يعني أن الصفات العظيمة، الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، لم يكن له كفوا أحد، هذه الأسماء العظيمة، الصفات العظيمة هي في هذه السورة، ولهذا هو يحبها حبا عظيما فيحب أن يكررهم. وهذا اجتهاد منه، لكنه اجتهاد لم يخرج عن المشروع، لأنه قرأ قرآن، قرأ ما تيسر من القرآن، ولهذا لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أقره وقال: أخبروه أن حبه إياها أدخله الجنة. يعني أن الله سبحانه وتعالى كتب له الجنة بهذا الحب العظيم الذي أحب فيه أسماء الله عز وجل، فادعوه بها. ولهذا فالدعاء كما تعلمون هو ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكلها متعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. دعاء المسألة التي تدعو صراحة، تريد حاجة وتسميها، تريد المغفرة فتقول: اللهم اغفر لي، تريد العافية تقول: اللهم عافني واعف عني، تريد الرزق تقول: اللهم ارزقني، هذا اسم دعاء مسألة، حاجة لك طلب، تريد النجاح أو النصر في المعركة تقول: اللهم انصرنا في هذه المعركة مثلا مع الكافرين، اللهم نجحني في دروسي أو نحو ذلك، فهذا دعاء مسألة، يسمى دعاء مسألة. وكل دعاء العبد يرتبط فيه باسم من أسماء الله عز وجل ويدعو بهذا الاسم. وأما دعاء العبادة فهو الثناء على الله، الثناء على الله، أن تثني على الله وتذكر محامده وتذكر أسماءه وصفاته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، كله ثناء على الله. ثناء على الله بأي شيء؟ ثناء على الله بأسمائه وصفاته. كيف تثني على الله إلا بما ما له من الكمال والجلال والجمال، فأنت تثني على الله عز وجل. وهذا الثناء دعاء، نعم دعاء، لأن الدعاء هو الذي ترجو منه شيء وأنت ترجو ثواب. أنت إذا أثنيت على الله عز وجل فإنما ترجو الثواب مقابل هذا الثناء، فأنت فهو بالحقيقة دعاء طلب، يندرج في الطلب، لكنه يسمى دعاء عبادة. وهذا من أعظم أنواع الدعاء، من أعظم أنواع الدعاء هو الثناء على الله عز وجل، وليس الاقتصار على الحاجات التي تخصك، وإنما أن تثني على الله عز وجل، فهذا دعاء. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فسماه دعاء، خير الدعاء، وأثنى على الله عز وجل بهذا الدعاء. وهذه الأسماء المسلمون يفهمون معانيها من القرآن والسنة، ولكن نبتت نوابت أظلها الله عز وجل، وذلك لأنهم فهموا فهما أعوجا في كتاب الله. وما سبب هذا الفهم الأعوج؟ سبب هذا الفهم الأعوج هو الفلسفات التي تسربت إلى المسلمين من الأمم الكافرة، تسربت إليهم فلسفات أخذوها من الأمم الكافرة، فلسفة مبنية على اجتهادات عقلية منفصلة عن الوحي. ولو رجعوا إلى فهم السلف الصالح ومنهم الصحابة والتابعون فإنهم لوجدوا أنهم لم يختلفوا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وإثباتها لله عز وجل من غير تعطيل ومن غير تمثيل. فإن أسماء الله عز وجل خاصة به فلا يعطلونها، والتعطيل هو إنكار معانيها. حتى وجد من هذه الفرق المنحرفة من يقول: رحمن بلا رحمة، سميع بلا سمع، والعياذ بالله. ما أحد يتصور أن بشر يقول هذا الكلام، لأنهم ظنوا أنهم لو أثبتوا لله سمعا وبصرا يكون فيه تشبيه، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، فإذا قلنا له سمع وبصر فمعنى ذلك أنه يكون مثل البشر، ولو قلنا أنه يتكلم لكان ذلك يدل على أن له لسان وشفتين وأنه مثل البشر. وهذا من الجهل العظيم ومن عدم الرجوع إلى فهم الصحابة لهذا القرآن وكيف فسره لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن إثبات الصفات لا يدل على التشابه، لا يدل على المماثلة. ولهذا قال العلماء: من عطل الله عن صفاته فإنه يعبد عدما، من عطل الله عن صفاته فإنه يعبد عدما، ومن مثل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين فإنما يعبد صنما. والصواب إيش؟ الصواب أن نثبت لله عز وجل هذه الصفات على حقيقتها، لكننا لا نعتقد أنها تشبه صفات المخلوقين. فليس سمعه كسمع المخلوقين، وليس بصره كبصر المخلوقين، وليس علمه كعلم المخلوقين، وليس قوته كقوة المخلوقين، لأن صفات كل موصوف تناسبه. وهذا نراه في الواقع المشاهد، في الواقع المشاهد في المخلوقات. هل المخلوقات إذا توافقت أسماء صفاتها هل تشبه بعضها؟ يعني الآن تستطيع تقول أنت أن للجمل رجل، الجمل له رجل، والجرادة لها رجل. هل إذا أتيت برجل الجرادة هي تماثل رجل الجمل؟ رجل الجرادة تختلف عن رجل الجمل، عين الجرادة تختلف عن عين الجمل، وهذه تسمى عين وتسمى رجل، وهذا في مخلوقات الله، فكيف بما يتعلق بالله عز وجل؟ ولذلك فإن ما يتعلق بالله عز وجل هو على ما يليق به سبحانه وتعالى. ولهذا لا نكيف ولا نمثل. ما معنى لا نكيف ولا نمثل؟ لا نمثل، لا نقول رجل مثل رجل المخلوقين، قدم مثل قدم المخلوقين، لا نقول عين مثل عين المخلوقين، لا نقول كلام مثل كلام المخلوقين، لا نمثل ولا نكيف. ما معنى نكيف؟ أن يأتي إنسان ويتوهم يتخيل ويقول له عين كبرى السماء والأرض، من أين لك هذا التحديد؟ ما في تحديد، له عين يبصر بها سبحانه وتعالى لا نعلم. فهذا معنى التكييف، لا تدخل في الكيفية، لا تكيف ولا تمثل ولا تعطل، لا تقول لا ليس له عين وليس له سمع وليس له بصر. وهذا المنهج المنحرف تبناه من يسمون بالجهمية، لأنهم أتباع رجل منحرف يسمى الجهم بن صفوان، أخذ هذه الفلسفات من أمم الكفر. ولهذا الأصل في المسلم أنه فيما إذا أراد الحق لا يلتفت إلى ما عند الكافرين، الكافرين هم من المغضوب عليهم والضالين، أتبحث عن الحق عندهم؟ لا تبحث عن الحق عندهم، أغناك الله عن الحق الذي عندهم. انظروا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بورقة من التوراة فأعطيت إلى عمر فصار يقلبها، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم. والتوراة الأصل أنها كتاب منزل لكن محرف، اختلط حقه بالباطل، وجاءنا هذا الدين العظيم ناسخ لما قبله من الأديان. ولهذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني لو كان موسى حيا ما يلتزم بالتوراة، وإن كان الذي في التوراة حق، لكن الدين الناسخ هو دين الإسلام، وما لا يقبل النسخ من التوحيد ونحو ذلك فهذا دين الأنبياء جميعا. فإن دين الأنبياء جميعا فيها أخبار عن أمور الغيب، وهذه الأخبار صحيحة لا شك في ذلك، فيها أشياء تتحدث عن مكارم الأخلاق وهذه صحيحة، فيها أشياء تتحدث عن الله عز وجل وعن عبادته وعن أسمائه وصفاته فهذه صحيحة، فيها أحكام كان بعضها يحتاج يخفف يزاد فيه ينقص فيه فيما يتعلق بالركعات والصلاة ونحو ذلك فيما يتعلق بالفروض، وهذه دخل فيها نسخ. لكن لأن أهل الكتاب حرفوا كتابهم فإننا لا نعرف الصحيح من غير الصحيح إلا بعرضه على كتابنا، فإذا كان الميزان الذي يقومه هو كتابنا فنحن لا حاجة لنا فيما عندهم. ولهذا فيما يتعلق بالأخلاق ويتعلق بالحلال والحرام ويتعلق بالأحكام ونحو ذلك فهذا لا حاجة لنا إلى الكفار البتة، لا حاجة لنا فيما عندهم أبدا. النواحي المادية كالصناعة كالزراعة ونحو ذلك هذه نواحي مادية يستوي فيها الكافر والمسلم، لكن ما يتعلق بالأخلاق، ما يتعلق بالآداب، ما يتعلق بالعدل، ما يتعلق بالتعامل، ما يتعلق بالحدود، هذه الضوابط والأشياء لا نأخذها البتة، لأن هؤلاء صرف الله قلوبهم. أتأخذ من شخص بعضهم لا يؤمن بالله أصلا وبعضهم يضعون أحكامهم على أهوائهم وعلى عقولهم؟ ولهذا ما ذلت الأمة الإسلامية ودخل بها النقص إلا إذا اتبعت المشركين والكافرين، وهو الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم جحر الضب، لأن قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. ومثل الرسول صلى الله عليه وسلم بجحر الضب لأنه ضيق وملتوي، الضب إذا دخل يجعل ملفات لجحره وهو ضيق، فهو ضيق وملتوي، يجعل جحر ملتوي حتى ما يدخل عليه الذي يصيده فيلتوي. فإذا كان الكفار سياساتهم وأحكامهم وقوانينهم جحر ضب، وآدابهم وأفكارهم جحر ضب، فما حاجتنا إليها؟ ما حاجتنا إليها وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى عنها. ولهذا كان الخلل الذي حصل عند بعض المسلمين في فهم ما يتعلق بأسماء الله وصفاته هو من اتباع جحر الضب. أخذوا الفلسفات الموجودة فجاءوا بها فعطلوا، ولهذا يسميهم العلماء الجهمية، وهم الذين رد عليهم الأئمة السابقين مثل كتاب البخاري، كتاب الرد على الجهمية، وكتاب أحمد بن حنبل الرد على الجهمية. هم يقصدون هؤلاء الذين يعطلون ويسمونهم المعطلة، الذين يعطلون بمعنى يعطلون الأسماء من معانيها. وأما الممثلة والمشبهة فهذا التمثيل والتشبيه انتشر عند الروافض، حتى أن بعضهم كان يقول له عين كعيني وله يد كيدي، وهذا من الضلال العظيم. وأما الإلزامات الباطلة التي يشوشون بها على المسلمين، مثل لما أنكروا أن الله يتكلم وقالوا إن الكلام يلزم منه أن يكون فيه لسان وشفتين، وهذا لا يلزم، لأننا رأينا مخلوقات أخبر الله أنها تتكلم، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هل الجلود لها لسان ولها شفتين؟ فلا يلزم من الكلام أن يكون له لسان وشفتين، وهذا في المخلوقات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فلا نلتفت إلى هذه اللوازم الباطلة. وأما فيما يتعلق، هو ذكر هنا حديث لكن في سنده ضعف، لكن الأسماء مأخوذة من القرآن والسنة، فإنه ذكر هنا يعني ما رواه الترمذي، جمع بعض هذه الأحاديث بعدما ذكر إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. هذا الحديث صحيح، أخرجاه في الصحيحين إلى هنا بدون ذكر الأسماء، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ولهذا تكلم العلماء في معنى أحصاها، فإن الإحصاء له ثلاثة معاني، يشمل ثلاثة معاني الإحصاء، فمعنى ذلك أنه عدها وحفظها وعرف معانيها وتعبد لله بمقتضاها، هذا الإحصاء. وهذا كلام عام لأنه يقيده بقية النصوص، فلو جاء شخص غير مؤمن مستشرق مثلا وحفظ الأسماء فإنه لا يدخل الجنة لأنه غير مسلم أصلا. فهذه النصوص العامة ينظر إلى تقييدها وينظر إلى معنى أحصاها، وقد يكون يعني طالب علم يحفظ القرآن كاملا، ولا شك أن 99 في القرآن، يحفظ القرآن كاملا لكنه منحرف، يعبد الطواغيت، يعبد الأضرحة، يعبد الأصنام، فهذا لا يدل على أنه يدخل الجنة لأنها مقيدة، الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، فلا بد أن يكون ما وقع في شرك. فلذلك فسر معناها بأنه حفظها وعدها وعرف معانيها ودعا الله بموجبها وتعبد له بذلك، فهذا معنى الإحصاء، من أحصى هو وهو وتر يحب الوتر. يعني لماذا خصص هذه 99 ولم يجعلها 100 مثلا؟ لأن 99 وتر فيها انفراد والله منفرد، وتر يعني منفرد، يحب الوتر والله، لأنه وهو وتر يحب الوتر، وكلمة وهو وتر يحب الوتر هذا خبر أنه يحب الانفراد. ولهذا بعض العلماء ما يرى أنك تسمي الله الوتر وإنما تسميه الأحد، لأنه ورد وهذا هو المعنى، تسميه الأحد. السبب في ذلك ليه ما يسمى بالوتر؟ الذي يرى أن الوتر ليس لا يدل على معنى، فإنه لا يسمى الله إلا بما يدل على معنى فيه الكمال فلا يسميه به، فلا تقول عبد الوتر ولا تقول يا وتر، وبعضهم يقول فيه معنى ويسميه به ويقول المعنى هو الانفراد التفرد والوحدانية، ولهذا فيه خلاف. أما ما عدا ذلك من 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 الأفعال التي تأتي لله عز وجل، لأن ما يطلق على الله عز وجل فمنه أسماء صريحة مثل الرحمن الرحيم، هذه واضحة، ومن أشياء تأتي من ضمن الأفعال من ضمن الخبر مثل ويمكرون ويمكر الله، فهذه ما تشتق لله منها اسم لأنها جاءت في سياق رد على الماكرين الذين يمكرون، فلا تقول إن من أسمائه الماكر أبدا، لأن من أسماء الله عز وجل كلها حسنى ولا يلزم منها نقص وليس فيها نقص. أما الاسم الذي أحيان يكون ممدوح وأحيان يكون مذموم فلله ما فيه المدح، ولذلك إذا أردت أن تثني على الله تقول ويمكر بالماكرين، لأن هذا هو المدح، ليس المكر ممدوح دائما، وإنما عندما يكون المكر في موضعه ويكون مكر بالماكرين وكيد للكائدين ومستهزي بالمستهزئين فهو مدح بهذه القيود. ولهذا لا تأتي باسم مجرد تشتقه من هذه الأسماء، لكنه الذي جاء بالأسماء في رواية للترمذي قال ذكر من هذه الأسماء قال هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور، هذه أكثرها ترونها في القرآن، الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم والمؤخر الأول والآخر والظاهر والباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب، يعني ذكر الأسماء فيه، أما أوله فهو في الصحيحين كما سمعتم. قال ولا نعلم، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، ولهذا ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في ضعيف الجامع، يعني ضعف هذا السرد. لكن أكثر الأسماء التي سمعتم التي فيها آيات قرآنية واضحة، وما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واضح. ثم تكلم هنا عن هل أسماء الله منحصرة في 99 أم أنها أكثر من ذلك، هل هي منحصرة في 99 أم هي أكثر من ذلك؟ ولهذا قال ابن حزم هي منحصرة، في 99 لأن قال إن لله 99 اسما. وقال بعض العلماء إن هذه الصياغة لا تدل على الحصر، هذه الصياغة لا تدل على الحصر في اللغة العربية. كيف؟ قالوا لو قلت إن عندي 1000 ريال أعددتها للصدقة، أن عندي 1000 ريال أعددتها، فهذا هل هذا يدل على أن مالك هو 1000 ريال؟ أنت ما فدل، فهذا يدل على أن الذي أعددتها من مالك للصدقة هي 1000. أما كم مالك فهذا الكلام لا يدل عليه. فيكون معنى ذلك أن 99 من أسماء الله المذكورة في القرآن من أحصى منها 99 وتعبد الله بها فإنه يدخل الجنة. وأما كم الأسماء فنحن لا نعلم ذلك. ويستدل على هذا القول بالحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن مسعود بلفظ ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فهناك أسماء لم يعلمها أحد قد اختص الله بها تبارك وتعالى في علم الغيب عنده. وهذا الحديث حديث رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذا يدل على أنها فيه أسماء لا نعلمها، فيه أسماء لا نعلمها وإنما استأثر الله بها في علم الغيب عنده، فدل على أنها غير منحصرة في 99. هذا قول له وجاهته وله دلالته. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله عز وجل. وعن مجاهد وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزى من العزيز. وقال قتادة يلحدون يشركون. وعن ابن عباس الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. فدل على أن الإلحاد يشمل هذه المعاني كلها، من عطلها، من أنكرها، من مثل بها، من اشتق للأصنام أسماء منها، فهذا كله من الإلحاد والميل. قال والذي عليه أهل السنة والجماعة. إذا قيل أهل السنة والجماعة فهذا يشمل القرون الثلاثة الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومن سار على منهجهم. ولا يدخل فيهم أهل البدع وإن كانوا في القرن الأول، فالخوارج كانوا في زمن الصحابة ولا يدخلون في مسمى أهل السنة والجماعة. الروافض لا يدخلون في مسمى أهل السنة والجماعة. فكل من جاء ببدعة صريحة فإنه قد خرج عن مسمى أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة هم الذين يعتمدون على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وفهم الصحابة والتابعين. فهل الخوارج وقفوا على فهم الصحابة؟ بل عارضوا الصحابة جميعا في فهمهم. هل الروافض وافقوا على فهم الصحابة؟ بل عارضوا الصحابة جميعا في فهمهم، فهم مخالفون للإجماع. فهؤلاء لا يدخلون في مسمى أهل السنة والجماعة. ولهذا قال: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر كلام هنا في الشرح، قال: وأن الكلام بالصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى حذوه ومثاله، وكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقية لا تشبه شيء من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقية لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر منها معناها فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال في فائدة جليلة: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أحدها ما يرجع إلى نفس الذات، كقولك ذات وموجود. تقول: هل لله ذات؟ نقول: تقول نعم لله ذات. يقول: هل الله موجود؟ تقول: موجود. لكن هذا يرجع إلى ما يتعلق بالذات، لأن الموجود ليس الموجود غير المعدوم طبعا. وكلمة الذات جاءت في شعر الصحابة وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك، كقول خبيب رضي الله عنه: وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ومزعي. لما أرادوا قتله وصلبه أنشد قصيدة من ضمن ما جاء فيها، وقال: اللهم بلغ عنا رسولك، يعني بهذا ما حصل له. قال: وذلك في ذات الإله، في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فهذا النوع يأتي في الخبر، وهذا يرجع إلى نفس الذات، ومنها ما يرجع إلى صفات معنوية لله عز وجل، كالعلم كالعليم والقدير والسميع والبصير. وهذه ملازمة لله عز وجل لا تنفك عنه، يعني لا ينفك عنه العلم، ولا ينفك عنه القدرة، ولا ينفك عنه السمع، ولا ينفك عنه البصر. صفات ملازمة، وبعضهم يسميها ذاتية، ثابتة لله عز وجل، وليست كالصفات التي تسمى الصفات الفعلية، مثل النزول إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير ونحو ذلك، ومثل مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، فهذه ترجع إلى أفعاله. ومثل ذلك كالخالق والرازق، فإن هذه أفعال، يخلق ويعدم ويرزق ويفقر ويغني، هذه أفعال لله سبحانه وتعالى. الرابع التنزيه المحض، أن تنفي عن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن هذا التنزيه المحض لا بد أن يدل على كمال، يعني تنفي عن الله ما يدل على كمال. لما تقول لا تأخذه سنة ولا نوم يدل على كمال القيومية. أما النفي المحض الذي لا يدل على مدح فهذا لا يطلق على الله عز وجل. النفي المحض الذي لا يدل على مدح، وهل فيه نفي لا يدل على مدح؟ نعم، ولذلك حتى البشر ما يقبلونه. يعني أنت لو أردت أن تمدح شخص وأتيت إليه وقل أنت لست خنزير أو أنت لست كلب، هذا مدح؟ هذا ما هو مدح. لماذا؟ لأنه قد يكون ما هو خنزير لكنه حمار مثلا، فهذا ما في مدح. ولهذا لو جاء شخص إلى ممدوح يريد أن يمدحه وقال أنت لست خنزير ولا كلب ولا حمار ولا، هذا لا يقبله منه، يبطش به. فهذا النفي يسمى النفي المحض الذي لا يدل على كمال. أما النفي ليس كمثله شيء، هذا يدل على كمال. لا تدركه الأبصار، هذا يدل على كمال لعظمته وكماله. فلهذا قال التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض. وقال مثال ذلك كالقدوس والسلام، لأنه السلام الذي يسلم الخلق من ظلمه أو يسلمه من الشرور ففيه مدح، فهو لا يظلم خلقه ولا ويسلم خلقه من الشرور، القدوس المنزه المطهر، فهذا فيه مدح. وذكر أيضا من الأسماء ما دل على معاني كثيرة وليس معنى واحد وعلى أوصاف عديدة، وذكر من ذلك المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، وهو موضوع للسعة والكثرة والزيادة، ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش وسعته وعظمته وشرفه. ثم ذكر أيضا من هذه الأسماء التي لها معاني عظيمة كثيرة، قال ألظ بهذا الجلال والإكرام، يعني في دعائك احرص أن تقول يا ذا الجلال والإكرام. ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. قال ومنها صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو لما تقول الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. قال في معنى قوله وذروا الذين يلحدون، ذروا يعني اتركوا الذين يلحدون، قال توعدهم قال سيجزون ما كانوا يعملون، وهو يجزون الجزاء المطابق للعمل تماما. ولهذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة للعدل، وأنه لا يجزي الإنسان إلا بقدر عمله. والمعنى ذروهم لا تسلكوا مسلكهم ولا طريقهم، فإنهم على ضلال وعدوان. وليس المعنى عدم مناصحتهم وبيان الحق لهم، إذ لا يترك الظالم على ظلمه. ويحتمل أن المراد بقوله وذروا تهديد للملحدين، والإلحاد مأخوذ من اللحد وهو الميل، وألحد بمعنى مال. والإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع، النوع الأول أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام، ووجه كونه إلحادا أنه مال بها عما يجب لها، إذا الواجب إثباتها وإثبات ما تتضمنه من الصفات والأحكام. الثاني أن يثبت لله أسماء لم يسمي الله بها نفسه، كقول الفلاسفة في الله إنه علة فاعلة. الفلاسفة يسمون الله الذي خلق الخلق يسمونه علة فاعلة، وهذا من الإلحاد. كقول الفلاسفة في الله إنه علة فاعلة، في هذا الكون تفعل وهذا الكون معلول لها وليس هناك إله، وبعضهم يسميه العقل الفعال، فالذي يدير هذا الكون هو العقل الفعال، يقولون كذلك. وكذلك النصارى يسمون الله أبا، النصارى يسمون الله أبا، وهذا إلحاد. ولا أدري، يعني الكلمة اللي بعض الناس الآن يقولها وهو لا يدرك معناها، الذي يقول باي لما يريد أن يودعك باي، فقد تكون مأخوذة من النصارى من هذا الاسم الذي أرادوه، أنا لا أدري الترجمة لها، لكن لذلك نتجنب الألفاظ. يا أخي قل في أمان الله، لماذا تأتي بعبارة لا يدركها الإنسان لا يعرف معناها؟ لذلك استيراد هذه الألفاظ مع الأسف الشديد شائع عند بعض الناس، وهذا أخذوه من متابعة وسائل الإعلام المتأثرة بما عند الكفار، فهو يريد أن يودعك أو كذا يقول باي، ما معناها في اللغة؟ ما عندك فيها علم؟ مع السلامة، ترجمتها عندهم إيش باي؟ ها؟ إيش؟ ها؟ هذا الأخوان من أفريقيا الأخ عرفوا لغات النصارى، يقولون في ذمة البابا، يعني مثل أنت ما تقول في أمان الله، هم يقول لك في ذمة البابا كذا. إذا كان هذا شرك صريح، ويأتي إنسان يقلد مسكين وما يدري ماذا يقول، يأتي إنسان ويسمعهم يقولون ذلك ويقول كما يقول، وهو لا يدري أنه بدل ما يجعلك في رعاية الله وحفظه يجعلك في رعاية البابا الذي هو رئيس الأساقفة. لكن يحتاج تتأكد عن هذا اللفظ يا عادل، ها؟ ذكر أنهم يريدون بها كذا، ها؟ الشيخ بكر أبو زيد يقول في كتاب معجم المناهي اللفظية، ذكر أنهم يريدون بها ذلك، ها؟ لا حول، والله كثيرا ما نسمعها، حتى كثير من نسمعها والعياذ بالله. وأنا لا شك أن الذي قالها من المسلمين لا يدرك المعنى، لو أدرك المعنى ما قال ذلك. ولذلك أيضا الذين يطلقون هذه الأسماء التي في كتب الفلسفة العلة الفاعلة أو العقل الفعال أو نحو ذلك، فهذا من الإلحاد وفي أسماء الله وصفاته. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يجعلها دالة على التشبيه، فيقول الله سميع بصير قدير والإنسان سميع بصير قدير، اتفقت هذه الأسماء فيلزم أن تتفق المسميات، ويكون الله سبحانه وتعالى مماثلا للخلق، فيتدرج بتوافق الأسماء إلى التوافق بالصفات. ووجه الإلحاد أن أسماءه دالة على معان لائقة بالله لا يمكن أن تكون مشابهة لما تدل عليه من المعاني في المخلوق. الرابع أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام، كتسمية اللات من الإله أو من الله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان، حتى يلقوا عليها شيئا من الألوهية ليبرروا ما هم عليه، وهم يقصدون يعني يعطون شيء من صفات الله عز وجل حتى يروجون أنها تعبد من دون الله. ولهذا في موقعة أحد لما قال أبو سفيان قبل أن يمن الله عليه بالإسلام أعلو هبل، كان سأل عن الصحابة، أفي القوم محمد، أفي القوم أبو بكر، أفي القوم عمر، فظن أن هؤلاء قد قتلوا جميعا وما ردوا عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، هو يسأل بيتأكد هل ماتوا ولا أحياء، ما تكلم الرسول. لكن عمر ما صبر فقال إن هؤلاء الذين ذكرت أحياء أبقى الله لك ما يخزيك، فقال أعلو هبل أعلو هبل. فعند ذلك تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ردوا عليه، قالوا ما نقول، قال قول والله أعلى وأجل، أعلى من هبل. وهو يريد أن أعلو هبل يعني ينتصر هبل وتنتصر عبادة هبل، فقال الله أعلى وأجل. قال لكم العزة ولنا العزة ولا عزة لكم، يعني يرى أنهم محرومين من العزة وهم لا يريدون هذا الصنم. فالعزيز هو، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم، فإن هذه العزة لا تنصركم ولا تنفع بشيء ولا تضر، لكن الله مولانا هو الذي يتولانا وينصرنا ويحفظنا. وهذا يدل على أن المسائل المتعلقة بالعقيدة حتى في مواطن الحرب، وأنت فلا يجوز أن تتهاون في تركها يلتبس بها الباطل. انظروا لما تكلم قبل في أول كلامه ما اهتم الرسول له بكلامه، فلما صار يتكلم في أسماء الله عز وجل وفي هذه العقيدة فإنه أمر أصحابه أن يردوا عليه بالحق. وهذا يدل على أن إظهار الحق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته في أي موطن لا ينبغي أن يتهاون فيه الإنسان، في أي موطن لا ينبغي أن يتهاون فيه الإنسان. يعني أنت الآن لو سمعت أحد يطوف بالبيت ويقول يا حسين يا، فقل الله أعلى وأجل، يا زين العابدين فقل الله أعلى وأجل، لأنه يستغيث بمخلوق ويترك الله عز وجل. فلا ينبغي أن تتركه يعلن الشرك وأنت تسمع أبدا. إذا سمعته يقول يا زين العابدين قل الله أعلى وأجل، يا حسين قل الله أعلى وأجل، بل الواجب أن يؤخذ على يده ولا يعلن إلا الدعاء بأسماء الله عز وجل وبتوحيد الله عز وجل. لأن بعض الناس لا يحترم قدسية البيت ولا المساجد ويعلن الشرك فيها، فهذا لو وجد من يصحح له ويبين له ويمنع من ذلك فإن يعني تقوم عليه الحجة على أقل تقدير، مثل ما قامت على أبي سفيان تقوم عليه الحجة ويسمع ما يرد شركه وباطله. نعم. في مسائل تتعلق ببعض الأسماء المقترنة التي مثل المعز المذل، المعز المذل، الخافض الرافع، القابض الباسط، فلا يجوز أن تأخذ أحدها وتثني لا الله سبحانه. نكتفي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.